بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمصنف والمسلمين أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: وأن الله سبحانه قد خلق الجنة فأعدها دار خلود لأوليائه، وأكرمهم فيها بالنظر إلى وجهه الكريم، وهي التي أهبط منها آدم نبيه وخليفته إلى أرضه بما سبق في سابق علمه، وخلق النار فأعدها دار خلود لمن كفر به، وألحد في آياته وكتبه ورسله، وجعلهم محجوبين عن رؤيته. وأن الله تبارك وتعالى يجيء يوم القيامة والملك صفا صفا لعرض الأمم وحسابها وعقوبتها وثوابها.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أسأل الله جل وعلا أن يسددنا وإياكم في الأقوال والأعمال، وأن يجعل هذه المجالس لوجهه خالصة وفي موازين حسنات الجميع. هنا المصنف رحمه الله تكلم عن مسألة تابعة للكلام عن مسائل اليوم الآخر، وهي مسألة الجنة والنار. فقال: وأن الله سبحانه قد خلق الجنة فأعدها دار خلود لأوليائه، وأكرمهم فيها بالنظر إلى وجهه الكريم، وهي التي أهبط منها آدم نبيه وخليفته إلى أرضه، إلى آخر كلامه رحمه الله. مسألة الكلام عن الجنة والنار، أولا لابد أن نعلم أن هناك ثلاث مسائل متفق عليها مجمع عليها دلت عليها الأدلة، وهو أن الجنة والنار مخلوقتان موجودتان لا تفنيان. هذه المسائل الثلاثة: أن الجنة والنار مخلوقتان موجودتان الآن لا تفنيان. ومن المسائل المهمة التي تذكر هنا أن قائلا قد يقول: هل هناك من يخالف في مثل هذه المسائل الثلاثة المذكورة؟ نعم، ولخطورة الانحراف في باب العقائد، فإنه ما من مسألة إلا وتجد لأهل الضلال أو بعض فرقهم ما يخالف الاعتقاد الصحيح، إما لشبه غالبة عليهم أو تأويل أو قياس باطل أو غير ذلك، سواء كان في باب الإلهيات أو الأسماء والصفات أو مسائل الغيبيات، ما يتعلق بالجنة والنار، قضايا الصراط والميزان والحوض، إلى غير ذلك من المسائل. وأكثر ما كان سببا في انحرافهم هو عدم الأخذ بظاهر النصوص الشرعية الواردة في كتاب الله جل وعلا أو في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأرادوا سواء أرادوا بذلك تنزيه الله جل وعلا بزعمهم إما عن الصفات المشابهة في الصفات، أو تنزيه الله عز وجل عن الأفعال التي إن أثبتوها وقعوا في التشبيه بالمخلوق، أو كان المقصد في ذلك إبطال المعتقد الصحيح. على كل حال، هو الذي حاصل من هذه المسائل أنهم خالفوا الاعتقاد الصحيح. وأعظم ما قد يخالف فيه الإنسان في شرع الله سبحانه وتعالى أن يخالف المعتقد الصحيح، أن يخالف أصول الاعتقاد، أصول الإيمان. ولذلك
لا ينبغي للإنسان أن يستبعد هذا الأمر، وقد أخبر الله جل وعلا عنه وأخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم في قوله جل وعلا: ولا يزالون مختلفين، وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم: وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، الحديث. إذن الواجب على المسلم أن يلتزم بالمعتقد الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وسار عليه الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم ومضى عليه أئمة العلم والدين، لا أن ينشغل بأسباب الانحراف. هو حرصه على أن يتمسك بالاعتقاد الصحيح، ومعرفته لأسباب الانحراف إنما لتوقيها وللحذر منها، إذ ليست هي مقصودة، المقصود هو الثبات على المعتقد الصحيح الذي كان عليه الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. وعندما نذكر الصحابة في قضية الاعتقاد الصحيح، سواء في مسائل الجنة والنار أو في مسائل الصفات أو في غيرها، لأنهم هم أهل الفهم السديد للنصوص، ولأن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم يا إخوة مع عددهم الكبير لم يحصل من أحد منهم بدعة في أمر الاعتقاد، ولا حصل في من أحد منهم مخالفة لأصول الاعتقاد، وقد حج مع النبي عليه الصلاة والسلام أكثر من 100,000، فالعدد كبير، عدد الصحابة، لكن لم ينقل عن أحد منهم أنه خالف أو تأول أو حرف أو لوى أعناق النصوص أو غير ذلك من أنواع الإبطال لدلالات النصوص. طيب، من المسائل أيضا التي خالف فيها من خالف كالمعتزلة مثلا، خالفوا في ذلك قول الله جل وعلا عن الجنة: أعدت للمتقين، وعن النار: أعدت للكافرين، وقالوا لم تخلق أصلا، قالوا هي لم تخلق أصلا، غير موجودة، تخلق يوم القيامة. طيب، النبي عليه الصلاة والسلام ألم يهيئ له الله جل وعلا أنه رأى قصر فلان في الجنة ورأى حال بعض أهل النار في النار؟ هذا دل على أنها موجودة مخلوقة. طيب، ما علتهم في ذلك؟ قالوا: لو خلقها قبل أن يدخل أهلها لكان في خلقها العبث. وما الذي أضلهم في هذا الباب؟ ما سبب انحرافهم في هذا الباب؟ أنهم خاضوا في تعليل فعل الله جل وعلا، والأصل أنه سبحانه وتعالى لا يسأل عما يفعل، الأصل التسليم في مثل هذه المسائل، لا مناقشة أفعال الله جل وعلا. ولذلك تكرر معنا أن الله جل وعلا لا يسأل لما ولا كيف، لما في باب أفعاله وكيف في باب صفاته، وهي قاعدة كما ذكرها البربهاري وأشار إليها شيخ الإسلام وغيرهم من أهل العلم. فقال: وأن الله سبحانه وتعالى قد خلق الجنة فأعدها دار خلود لأوليائه. من هم أولياء الله؟ وصفهم الله جل وعلا بقوله: الذين آمنوا وكانوا يتقون. وهم في الجملة على صنفين: صنف على توحيد الله سبحانه وتعالى وسلم من المعاصي، من فعل الكبائر أو من ترك الواجبات، هذا الصنف الأول. الصنف الثاني عنده أصل التوحيد، لم يقع في قلبه شرك ولا في أفعاله شرك ولا في ألفاظه الشرك المخرج من الملة، وعنده شيء من التقصير سواء في فعل بعض المحرمات أو ترك بعض الواجبات، فهذا إن مات على هذه الذنوب أو على هذا التقصير في أمر الواجبات فإنه تحت مشيئة الله جل وعلا، إن شاء الله عفى عنه وإن شاء عذبه، وإن عذبه لم يخلده في النار، إذن هو من أهل دار القرار، دار الخلود. فأهلها إذن على قسمين: أهل التوحيد الذين يدخلونها ابتداء، أو من عنده لوثة من المعاصي ونحوها فيعذب ثم يكون مآله إلى الجنة. طيب في الجملة لو فصلنا هذا في الجملة، لكن لو فصلنا في موضوع أولياء الله فهم على التحقيق على ثلاثة أصناف: المقتصد، السابق بالخيرات، الظالم لنفسه. المقتصد الذي اقتصد، من كلمة اقتصد يعني فعل الواجب وترك المحرم، عنده التوحيد لكنه لم يفعل المستحبات، لم يترك المكروهات. والسابق الذي عنده التوحيد وعنده فعل الواجبات وترك المحرمات وفعل المستحبات وترك المكروهات والمنهيات. الظالم لنفسه عنده التوحيد كذلك ومن أهل التوحيد، لكن قصر في جانب فعل الواجبات وارتكب بعض المحرمات، فهذا ولي من أولياء الله لكن على قدر ما عنده من الإيمان. ولذلك نجد كثيرا ما يذكر العلماء الصنفين الأولين في أولياء الله باعتبار يعني ما يظهر من قضية الإيمان عندهم، لأن هذا من أهل التقصير الشديد، يفعل المحرمات ويترك الواجبات، لكن كما ذكر شيخ الإسلام وغيره أن هذا عنده من الولاية بقدر ما عنده من الإيمان وإن كان يسيرا، إذن هؤلاء هم أولياء الله جل وعلا. قال: وأكرمهم فيها بالنظر إلى وجه الكريم. طيب لماذا المصنف ذكر هذه القضية وأشار إلى قضية أوليائه؟ هذا فيه تنبيه إلى قضية أن العبد يجب عليه أن يحرص على الاتصاف بصفات الأولياء، إذا أراد الجنة يتصف بصفات أهل الولاية الذين آمنوا وكانوا يتقون. إذن الإيمان والتقوى، وهي البعد عن المعاصي والذنوب والتفريط في حق الله جل وعلا. ثم تكلم عن مبحث إيماني آخر وهو موضوع النظر إلى وجه الله جل وعلا، والنظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى هو أعلى نعيم أهل الجنة. قال جل وعلا: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. الزيادة هي النظر إلى وجه الله كما فسر في الأحاديث. وجاءت الأدلة متضافرة متوافرة متكاثرة على إثبات مسألة رؤية العباد لربهم جل وعلا يوم القيامة، لكن عندنا هنا عدة مسائل. أما المسألة الأولى فقد نصت الأدلة أن رؤية الله جل وعلا في الدنيا ممنوعة شرعا، لما جاء في الحديث: إنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا، وهو ما يدل عليه قول الله جل وعلا لموسى عليه الصلاة والسلام: لن تراني، أي في الدنيا، قال ربي أرني أنظر إليك، قال لن تراني، فهذا الأمر متعلق بالدنيا. والنبي عليه الصلاة والسلام وهو أشرف الخلق لم ير ربه بعيني رأسه، لذلك قالت عائشة: من حدثكم أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى ربه فقد أعظم على الله الفرية، فقد أعظم على الله الفرية. وقال عليه الصلاة والسلام: نور أنا أراه، نور أنا أراه. إذن الرؤية هي في الآخرة، لقول الله جل وعلا: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. والنظر هنا عدي بإلى، وإذا عدي النظر بإلى فيراد منه نظر العين، كما أن النظر إذا عدي بفي يراد منه التفكر، وإذا لم يعد يراد منه الانتظار. انظرونا نقتبس من نوركم، لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا أي انتظرنا. لكن عندما جاءت لفظة النظر متعدية بإلى دل على أن المراد هو نظر العين. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. كذلك قول الله جل وعلا: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، هذا في حال الكفار إذا كان الكفار يحجبون فمعنى هذا أن المؤمنين ينظرون. ثم أين يكون هذا النظر يوم القيامة؟ النظر له موطنان، موطن في الموقف في العرصات وموقف في الجنة. أما في العرصات فقد جاء في السنة ما يدل على ذلك، أن الله جل وعلا يأتي فيراه أهل الإيمان. طيب، هل يراه غيرهم؟ مسألة خلافية. قيل يراه أهل الإيمان فقط، وقيل يراه أهل الإيمان وأهل النفاق، لأن ظاهرهم على الإيمان في الأصل وإن كانوا في الدرك الأسفل من النار، وقيل يراه أهل الإيمان، وأما أهل النفاق وأهل الكفر فالنظر إليهم نظر يعني تسخط وألم وعقوبة، ليس نظر إكرام. وهذه المسألة لا ثمرة لها، كما قال معنى كلام شيخ الإسلام ابن تيمية، وأنها مما لا ينبغي أن يتفرق فيها الناس ولا أن يختلف فيها الخلق. معنى ذلك أن الذي يهمك أنت كمؤمن ما تعتقده في رؤية الله جل وعلا في الموقف وفي الجنة. أما في الجنة فدلت على ذلك الأحاديث في قوله جل وعلا أولا للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، الجنة وزيادة، الزيادة هي النظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى، قوله صلى الله عليه وسلم إنكم سترون ربكم، جاء في رواية كما ترون القمر، جاء في رواية أخرى كما ترون الشمس ليس دونها سحاب. إذن هذا تشبيه للرؤية بالرؤية، كما ترون الشمس ترون ربكم سبحانه وتعالى. ولا ينبغي إنكار هذه الرؤية بتأويلات فاسدة أو بأقوال كاسدة لا أثرة لها من علم ولا دليل عليها من نص. طيب، إذن هذه المسائل جاءت عليها دلالات القرآن والسنة، من خالف في ذلك تأول من نفى الرؤية، وجملة من خالف في هذا الباب، جملة من خالف في هذا الباب طائفتان في باب الرؤية عموما. طائفة أثبتت الرؤية في الدنيا وفي الآخرة، وهؤلاء خالفوا النص الذي ذكرناه إنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا، وطائفة نفت الرؤية في الدنيا وفي الآخرة، وهم المعتزلة ومن لف لفهم من هذه الفرق، خالفوا أيضا في هذا الباب واستدلوا بأدلة ظنوها حججا وليس لهم فيها أي دلالة، مثل قول الله جل وعلا لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار مثلا. فقال لهم أهل العلم إن كان من فهم هذه النصوص كما فهمها الصحابة فقد خالفتم الصحابة، وإن كان من معرفة دلالات الألفاظ في لغة العرب فقد خالفتم لغة العرب. أما فهم الصحابة فإنهم لم يستدلوا أبدا على بهذه الآية على منع الرؤية، بل هي دليل على الرؤية. وأما الإدراك في لغة العرب فهو الإحاطة وليس مجرد الرؤية. قالوا والدليل على ذلك قول الله جل وعلا فلما ترى الجمعان رأى بعضهم بعضا فلما ترى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون. لمدركون، هو يرى بعضهم بعض، فقال أصحاب موسى إنا لمدركون، مما يدل على أن الإدراك غير إيش؟ غير الرؤية. قال كلا إن معي ربي سيهدين. إذن الإدراك غير الرؤية، فدلالة الآية على أن الذي لا يحصل من العبد هو الإحاطة بالله جل وعلا لا مجرد الرؤية. الرؤيا دلت عليها النصوص. ولذلك من الخطأ أن يقول الإنسان أعلى النعيم مجرد دخول الجنة. أعلى نعيم الجنة هي رؤية الله في الجنة، الجنة نعيم، لكن أعظم النعيم فيها رؤية الله سبحانه وتعالى. ثم قال رحمه الله: وهي التي أهبط منها آدم، يعني الجنة، أهبط منها آدم نبيه وخليفته إلى أرضه بما سبق في سابق علمه. الله عز وجل لما ذكر قصة آدم قال: وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة. وأل هنا عهدية، والأصل في الألفاظ الأخذ بالظاهر، إذن لا يجوز أن يقال إن الجنة التي كان فيها آدم هي جنة أخرى، هذا يحتاج إلى دليل مستقل. الأصل هي الجنة، لأن الجنة معرفة معروفة ومعرفة بالنصوص الشرعية ما هي، فكونك تخرج من هذا الظاهر إلى أن تقول بأن الجنة شيء آخر، هذا يحتاج منك إلى دليل. إذن هذه الجنة التي كان فيها آدم هي الجنة التي وعد الله المتقين. طيب، قال: وخليفته إلى أرضه. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، خليفة يقوم فيها بأمر الله جل وعلا، يخلف بعضهم بعضا. طيب، هنا مسألة: هل يقال الإنسان خليفة الله في الأرض؟ الأولى ترك هذا اللفظ لأنه محتمل. إيش محتمل؟ محتمل أن الإنسان خليفة الله في الأرض، أن الإنسان خليفة الله في الأرض معنى ذلك أنه يخلف الله، والله عز وجل قادر على كل شيء ومطلع على كل شيء، ولا يحتاج أن يوكل غيره في أمر كونه أو في أمر خلقه سبحانه وتعالى. ومحتملة أن الإنسان خليفة في الأرض يعني يخلف بعضهم بعضا، يأتي اللاحق بعد السابق. ولذلك روي عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه أنهم قالوا له: يا خليفة الله في الأرض، قال: إنما أنا خليفة رسول الله، قال: إنما أنا خليفة رسول الله. فدل هذا الإنكار الضمني في قول أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه على عدم ارتضائه لهذه اللفظة، إذ لو كانت صحيحة لأقرها، لكنه أنكرها، قال: إنما أنا خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: بما سبق في سابق علمه، يعني أن الله جل وعلا قدر ذلك قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة كل شيء. قال للقلم اكتب، قال: ما أكتب، اكتب ما كان وما يكون. هذا كله، كل ما وقع في خلق الإنسان أو في خلق الملائكة أو من النبات أو من الحيوان، أو كله مقدر ومكتوب، قدره الله جل وعلا وكتبه وضمنه اللوح المحفوظ. ثم انتقل إلى المسألة الأخرى ما تتعلق بالنار. قال: وخلق النار فأعدها دار خلود لمن كفر به. قال: دار خلود لمن كفر به، هذه الجملة احترازية، معنى ذلك أن الخلود إنما هو لأهل الكفر والشرك، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وقال: في النار أعدت للكافرين. إذن دلت الآيتان على أن أهل الكفر وأهل الشرك يخلدون في النار. لماذا؟ لأنه انتفى عنهم أصل الإيمان، فوجود أصل الإيمان في قلب العبد هو مانع له من قضية الخلود، لا يجتمع الخلود في النار مع وجود أصل الإيمان عند العبد. ولذلك جاء في الأحاديث، سواء في أحاديث الشفاعة وفي غيره، أخرجوا من النار من في قلبه مثقال ذرة من إيمان، وهذا يدل على فضل الإيمان والتوحيد. المراد بالإيمان التوحيد، وهو عدم الشرك بالله سبحانه وتعالى. أخرجوا من النار من في قلبه مثقال خردلة من إيمان، شيء يسير. إذن هذه كلها تدل على أن وجود الإيمان مانع من قضية الخلود. ثم قال: لمن كفر به وألحد في آياته وكتبه ورسله. كأن المصنف رحمه الله هنا ينبه إلى قضية: من هم الذين يخلدون في النار؟ أهل الكفر بالله سبحانه وتعالى لمن كفر به وألحد في آياته وكتبه ورسله. معنى ذلك من جحد في كتاب من كتبه أو في رسول من رسله فإنه لا يكون من أهل الإيمان. ولذلك أجمع العلماء أن من أنكر كتابا من الكتب السماوية أو كفر برسول من رسل الله أنه لا يكون من أهل الإيمان، يكون من أهل الكفر. لماذا؟ لأنه أن كذب القرآن الذي أمر الله جل وعلا في آيات كثيرة فيه بالإيمان بالله ورسله وكتبه وبملائكته، وهي أصول الإيمان. قال: ما الإيمان؟ قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر والقدر خيره وشره. إذن من كفر برسول واحد كما قال العلماء كفر بجميع الرسل، ومن كفر بكتاب واحد من الكتب التي ذكرها الله جل وعلا جاءت في النصوص الشرعية فكأن كفر بجميع الكتب، فلا يقبل منه، لا يقبل منه ذلك. ولذلك كان من خصائص أهل الإسلام أنهم يؤمنون بجميع الرسل ويؤمنون بجميع الكتب ويتأدبون مع أنبياء الله عليهم الصلاة والسلام. وهذا أيضا من البراهين على أن الكافر ليس هو الذي جحد بوجود الله أو كفر بقدرة الله، لا، أيضا ما يتعلق بكتب الله وبملائكته وبرسله. من جحد أيضا في هذا الباب فإنه لا يكون من أهل الإيمان. قال: وجعلهم محجوبين عن رؤيته. إذن كانوا من أهل الكفر الذين قال الله جل وعلا فيهم: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. ثم قال: وأن الله تبارك وتعالى يجيء يوم القيامة والملك صفا صفا لعرض الأمم وحسابها وعقوبتها وثوابها. هذا المجيء يا إخوة أولا جاء في كتاب الله: وجاء ربك والملك صفا صفا. وهذا يدل على أن المصنف رحمه الله لا يقبل كلام أهل التأويل في هذه الآية، إذ لم يقل وجاء أمر ربك أو وجاء ملائكة ربك، وإنما قال وجاء ربك على ظاهر الآية الواردة في ذلك: وجاء ربك والملك صفا صفا. إذن هذا المجيء لماذا؟ هذا المجيء لحساب الأمم في عرصات القيامة في الموقف، يأتي الله سبحانه وتعالى. وجاء في الأحاديث قال: حتى إذا لم يبق إلا من كان يعبد الله تعالى من بر وفاجر أتاهم رب العالمين. أتاهم رب العالمين يعني يوم العرض. ذكر المصنف هنا علتين أو سببين لهذا المجيء. قال: لعرض الأمم وحسابها وعقوبتها وثوابها، حتى يحاسب العباد. إذن في هذا العرض تكون قضية الصراط وقضية الميزان وقضية الرؤية التي ذكرناها قبل الجنة وما يتعلق بالحوض والميزان، كل هذه تكون في هذا الموقف. ولذلك هذا كله يتعلق بقضية البعث، يعني بعث العباد. وهذا البعث مع ما فيه من سبب محاسبة العباد، لأن الله حكم عدل وهو سبحانه وتعالى لا يظلم الناس شيئا، فكل إنسان يجد عمله أمامه. ولذلك قال في الحديث: فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. أين هذا الإيجاد؟ في أي موقف؟ هذا في هذه، في عرصات يوم القيامة، في يوم العرض، يوم العرض. وهي دلائل أيضا على قدرة الله جل وعلا، على كمال قدرته وعلى كمال علمه وعلى كمال عدله سبحانه وتعالى. نعم.
ثم قال رحمه الله تعالى: وتوضع الموازين لوزن أعمال العباد، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ويؤتون صحائفهم بأعمالهم، فمن أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا، ومن أوتي كتابه وراء ظهره فأولئك يصلون سعيرا.
نعم. ثم تطرق أيضا إلى مسألة من المسائل التي هي في عرصات يوم القيامة، وهي ما يتعلق بأمر الميزان. وأمر الميزان جاءت الدلالة عليه في قول الله جل وعلا: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، وفي قوله صلى الله عليه وسلم: كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. طيب، هل الميزان واحد أو ما هو الميزان قبل ذلك؟ الميزان ميزان حقيقي توزن عليه الأعمال، أو توزن فيه الأعمال، يصح على فيه أو عليه. له كفتان ولسان، له كفتان ولسان، كفتان توضع الحسنات في كفة والسيئات في كفة، ولسان. هذا اللسان هو الذي يتميز به الرجحان، الذي يتميز به الرجحان. طيب، يقول قائل: ما الدليل على هذا؟ نقول: أما الكفتان فقد جاء في الحديث: توضع السجلات في كفة، وتوضع البطاقة التي فيها لا إله إلا الله في كفة، فدل على إثبات الكفتين. طيب، وإثبات اللسان جاء هذا عن ابن عباس رضي الله عنه، وهذا له حكم الرفع لأنه من الإخبار بالغيبيات. ولذلك أجمع العلماء فيما ذكره الزجاج ونقله عنه الحافظ ابن حجر رحمه الله على أن للميزان كفتان ولسان، أن له كفتان ولسان. هل الميزان واحد أم متعدد؟ خلاف بين أهل العلم، فمن قال واحد قال قول الله جل وعلا: ونضع الموازين القسط، المراد بها الموزون. ونضع الموازين، الجمع هنا باعتبار الموزون وليس باعتبار الميزان. ومن قال بأنها عدة موازين أخذ بظاهر الآية. وعلى كل حال، فأكثر النصوص تدل على أن الميزان واحد، على أن الميزان واحد. وعلى هذا فيكون الجمع الوارد في الآية المراد به الموزون لا الميزان. ونضع الموازين يعني الذي يوزن على الميزان. طيب، الأخوات لو يأخذوا الأولاد إلى غرفة، الغرفة الخاصة بهم، بارك الله فيكم، الآن وفقكم الله، وفقكن الله. طيب، إذن هذه مسألة. المسألة الثانية: ما الذي يوزن على الميزان؟ نحن قد تقدم معنا الكلام عن هذا في مباحث سابقة، وكرر فالمكرر أحلى، وما تكرر تقرر. الذي يوزن على الميزان ثلاثة أمور: يوزن عليه صحائف الأعمال التي مكتوب عليها الأعمال، ويوزن العامل نفسه، ويوزن العمل، ويوزن العمل. أما وزن صحائف الأعمال فحديث البطاقة، توضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة. وأما وزن العامل فقد جاء في الحديث يؤتى بالرجل السمين يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة. وفي حديث ابن مسعود أيضا حينما كشفت الريح عن ساقيه فضحك الصحابة رضي الله عنهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنهما في الميزان أثقل من جبل أحد، إنهما في الميزان أثقل من جبل أحد. وزن الأعمال الحديث، كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان، إذن هذا يدل على وزن الأعمال كذلك. طيب، حينما نقول الميزان حقيقي، لأن هذا هو الأصل في الأخذ بظاهر النصوص، لماذا أقام الله الميزان؟ لإقامة العدل. أقام الله الميزان لإقامة العدل، لكن لا يجوز أن نقول إن الميزان هو العدل، هذا تأويل قالت به المعتزلة وخالفوا في ذلك النصوص. فهل العدل له كفتان؟ هل العدل له لسان؟ هل العدل توضع يعني في كفة له؟ هذا غير صحيح. العدل أمر ليس حسيا، فهم أول الميزان على طريقتهم في تقديم العقول على النقول والأفهام على النصوص، فأول هذا الميزان. الصحيح في ذلك أن الميزان ميزان حقيقي. طيب، قال فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، هذه قد جاءت في آيات كثيرة، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم، وجاء في الأحاديث أيضا ما يدل على ما يحصل من رجحان الميزان، وأن من رجحت حسناته على سيئاته دخل الجنة، ومن رجحت سيئاته على حسناته استحق النار. طيب، ولذلك جاء في السنة أيضا قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث، قالت عائشة وهي بكت قال النبي صلى الله عليه وسلم ما يبكيك؟ قالت تذكرت النار فبكيت. وهذا يا إخوة يعني مما يدل على فضل الصحابة، الصحابة رضي الله عنهم ربما يتذكرون الشيء يشتاقون لها الجنة، يتذكرون النار يبكون، نحن نتذكر الجنة ونسمع النار وآيات النار ونصوص النار ونصوص العذاب، ونسأل الله أن يصلح قلوبنا. طيب، فقالت عائشة قالت فهل تذكرون أهليكم يوم القيامة؟ تسأل النبي صلى الله عليه وسلم هل تذكرون أهليكم يوم القيامة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما في ثلاثة مواطن فلا يذكر أحد أحدا. يا الله، شيء عظيم. والنبي عليه الصلاة والسلام هو من أكثر الناس الذي يواسي أمهات المؤمنين، لكن هذا أمر في المعتقد، ما في مجاملات. أما في ثلاثة مواطن فلا يذكر أحد أحد، عند الميزان هنا ما أحد يذكر أحد، الابن لا يذكر أباه، والأب لا يذكر ابنه، والزوجة لا تذكر زوجها ولا هو يذكرها. لماذا؟ قال حتى يعلم أيخف ميزانه أو يثقل. موقف رهيب، صلى الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن ينجينا من ذلك، وأن يكرمنا بثقل الميزان بالحسنات. قال وعند الكتاب، تطاير الصحف، يقال هاء مقرأ كتابيه، حتى يعلم أين يقع كتابه، بيمينه أم بشماله. قال والموطن الثالث، قال وعند الصراط إذا وضع على ظهري جهنم، عند الصراط إذا وضع على ظهري جهنم. فهناك ما الذي يؤنسك يا إخوة في هذه المواطن الثلاثة؟ عملك يؤنسك، عملك، ما أحد يؤنسك. أمك الشفيقة عليه ما تنفعك، وأبوك الحريص عليك نفسي نفسي. في هذه الدنيا لو أصابتك شوكة انزعجت الأم وهرعت إليك وبكت، ذاك اليوم الذي أنت بحاجة إلى النجاة هي لا تسأل عنك، وأبوك لا يسأل عنك، وولدك الذي اعتنيت به وحرصت عليه يفر منك. مواقف عظيمة، لا يبقى معك إلا العمل. في الميزان العمل، وفي تطاير الصحف العمل، وفي الصراط العمل، ماذا قدمت؟ فمن قدم في هذه الدنيا نجا في هذه المواقف الثلاثة. ثم قال: ويؤتون صحائف أعمالهم. هذا فيه أيضا الكلام عن مسألة الصحف، وهي أيضا من الأعمال أو من الأمور العظام التي تكون يوم القيامة. قال: ويؤتون صحائفهم بأعمالهم. هذه الصحائف هي الكتابة التي كتبت على العبد. وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. قال: فمن أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا. هذه علامة جعلها الله سبحانه وتعالى في الدلالة على الناجين، أن الناجي يأخذ كتابه بيمينه، وأن الذي لا ينجو أو المستحق للعذاب يأخذ كتابه بشماله، أو يأخذ كتابه بشماله من وراء ظهره. وهذا فيه زيادة عقوبة عليه وذلة، حتى لا يعطى الكتاب هكذا ويأخذه من أمامه، لا، يأخذه من وراء ظهره، نسأل الله السلامة والعافية. فيقول المؤمن: ها أم اقرأوا كتابية، فرح، إني ظننت أني ملاق حسابية، فهو في عيشة راضية. الذي يقابله يقول: يا ليتني لم أوت كتابية ولم أدري ما حسابية، يا ليتها كانت القاضية، يعني موتة الدنيا كانت النهائية. ما أغنى عني مالية، هلك عني سلطانية. فيأتيه الأمر: خذوه فغلوه، ثم الجحيم صلوه، ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه. لماذا؟ إنه كان لا يؤمن بالله العظيم. الآيات. إذن هذا أيضا من المواقف التي لا يذكر أحد أحدا. قال العلماء: كل الأدلة التي تدل على كتابة الملائكة فهي تدل على قضية الصحف يوم العرض. ما دلت من الأدلة على كتابة الملائكة للحسنات والسيئات فإنها تدل على قضية الصحف، لأن الصحف هذه هي ما يكتب على العبد من حسنات أو سيئات. ثم قال: ومن أوتي كتابه وراء ظهري فأولئك يصلون سعيرا. من أعظم ما يعتني به العبد يا إخوة في صحائف أعماله أن يكثر من الاستغفار. طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا كما جاء في الحديث. طوبى، أي دعوة له بالنجاح والتهنئة والفرح، لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتني بهذا الأمر، أمر الاستغفار. كان يستغفر الله في المجلس 70 مرة، في بعض المجالس 100 مرة يستغفر ربه جل وعلا، وهو النبي، وقد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. كيف نحن وعندنا من التقصير والزلل والذنوب والمعاصي والمخالفات وذنوب الخلوات؟ لذلك ينبغي على العبد أن يحرص أن إذا جاء يوم القيامة أن يجد هذه الصحائف مملوءة بالحسنات. ومن أعظم ما يملأها بالحسنات كثرة الاستغفار. نعم.
ثم قال رحمه الله تعالى: وأن الصراط حق يجوزه العباد بقدر أعمالهم، فناجون متفاوتون في سرعة النجاة عليه من نار جهنم، وقوم أوبقتهم فيها أعمالهم. والإيمان بحوض رسول الله صلى الله عليه وسلم ترده أمته، لا يظمأ من شرب منه، ويذاد عنه من بدل وغير.
طيب، هنا انتقل إلى مسألة أخرى أيضا مما يكون في عرصات يوم القيامة، وهي قضية الصراط. الصراط هو الجسر المنصوب على ظهراني جهنم الذي يمر عليه الناس، فمنهم من يسقط ومنهم من ينجو. هذا الصراط جاء في وصفه أنه أحد من السيف وأدق من الشعر، وهذا في أمور الغيبيات وفي يوم القيامة، ولا يقاس على ما يتعلق في الدنيا. فيقول الإنسان كيف حال الصراط بهذه الحال ويستطيع الناس أن يمروا عليه؟ يا إخوة، قد جاء في الأحاديث أن أهل الكفر يسحبون على وجوههم، يمشون على وجوههم، فالذي أمشاهم في هذه الدنيا على أقدامهم قادر على أن يمشيهم يوم القيامة على وجوههم، فكيف بهذا الوصف؟ طيب، لو لم يأتنا هذا الوصف، بل لو كان مشيهم على الهواء، أنا امتنع من القول بذلك؟ وقد جاء مثلا في كلام الله أو في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لا والله، لو جاءك أنهم يمشون على الهواء لقلنا سمعنا وأطعنا، شيء قضاه الله وأخبر عنه، ومن أصدق من الله حديثا، ومن أصدق من الله قيلا. إذن إياك يا عبد الله أن تدخل عقلك الكاسد وفكرك الفاسد في النصوص الشرعية، خذ بظاهر النصوص التي جاء فيها أو جاءت فيها المعاني باللغة التي أنزل الله فيها القرآن وتحدث بها النبي صلى الله عليه وسلم. ولو كان المراد غير هذا الذي هو ظاهر النصوص، لكان في البحث عن المعاني المؤولة مشقة على العباد. تصور أنه ليس المراد ظاهر أمر الصراط، فأنت ستفهم شيء وهذا سيفهم شيء وهذا سيفهم، وسيزداد الخلاف في الأمة. طيب، أخبرك الله عز وجل بالصراط وجاء وصفه في السنة، نقول سمعنا وأطعنا، هذا الواجب على العباد. هذا من البعد عن أسباب الخلاف، الأخذ بظواهر النصوص. طيب، الصراط، قال وأن الصراط حق أي ثابت في كتاب الله جل وعلا وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. في كتاب الله جل وعلا، في قول الله جل وعلا وإن منكم إلا واردها، واردها، هذا الورود هو المرور على الصراط، العبور على الصراط. ولا يفهم وإن منكم إلا واردها الكلام عن جهنم، ليس المراد ما من إنسان إلا وسيدخل النار، لأن المراد بذلك مجاوزة النار، المشي على الصراط. وجاء في الصراط هذه الأوصاف، وجاء أنه له جنبتان، قال على جنبتي الصراط كما في الحديث، وجاء أن الناس على الصراط، الذين يمرون على الصراط، منهم من يمر كالطرف، ومنهم من يمر كالبرق، ومنهم من يمر كالريح، ومنهم من يمر كأجاويد الخيل. قال صلى الله عليه وسلم والملائكة في ذاك الموقف يقولون يا رب سلم سلم، وجاء هذا أيضا أنه دعاء الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. قال صلى الله عليه وسلم فناج مسلم، ما أصاب شيء، هذا سريع، وناج مخدوش، هذا أصابته الكلاليب، لأن من وصف الصراط أنه معلق به كلاليب، جاء في الحديث كأشواك السعدان، هذه تأخذ الناس وترميهم إلى النار عياذا بالله. ومنهم من تخدشه لا تلقي به إلى النار. قال صلى الله عليه وسلم: ومكور في النار على وجهه، وفي رواية: ومكردس ساقط في النار. طيب، هؤلاء أهل الكفر أم أهل الإيمان؟ هؤلاء أهل الإيمان، ممن استحقوا العذاب. لماذا؟ لأن الكفار في قول لبعض أهل العلم، بل قول للمحققين من أهل العلم، أنهم لا يمرون على الصراط وإنما يساقون إلى النار سوقا، يساقون إلى النار سوقا. إذن الوصف في من جاء بمروره على الصراط هم أهل الإيمان على قدر أعمالهم. ولذلك قال العلماء: سرعة المرور على الصراط هي سرعة المبادرة إلى العمل في الدنيا. كل ما كان الإنسان مبادرا إلى العمل مسارعا كان مشيه على الصراط بقدر مبادرته. إنسان متثاقل، طيب ما الدليل على المسارعة؟ وسارعوا وسابقوا، قوله صلى الله عليه وسلم: بادروا بالأعمال. معنى ذلك إذا جاء أمر العبادة بادر إليها، أذن المؤذن بادر إلى الصلاة، جاء وقت الزكاة بادر إلى الإخراج، سارع إلى الإخراج. وهكذا في جميع العبادات، في بر الوالدين، في صلة الأرحام، سارع وسابق وبادر، بادروا بالأعمال. يقول عليه الصلاة والسلام: اجتهدوا، معنى ذلك إنسان لا يتأخر. لكن إذا كان الإنسان يتأخر فإنه على الصراط قد يتأخر ويصل ناج مخدوش، وقد لا يصل، يسقط. هذا شيء. ثم المتأخر في الأعمال الصالحة يا إخوة يتأخر يوم القيامة. ولذلك جاء في الحديث في أمر الصلاة: لا يزالون يتأخرون حتى يؤخرهم الله يوم القيامة، لا يزالون يتأخرون حتى يؤخرهم الله يوم القيامة. الناس ينجون، الناس يدخلون الجنة، وأنت ما زلت بسبب تأخرك في الدنيا ما زلت على هذه الحال، كنت تتأخر ستتأخر. ولذلك يبادر الإنسان، لا تستسلم إلى هواك، هواك يدعوك إلى التأخر إلى التباطؤ. بعض الناس يقول: أنا نسيت أخرج الزكاة، سنتين وأنا ناسي أخرج الزكاة، ما شاء الله، لا نسيت طعامك ولا نسيت شرابك. يا أخي حتى السفر للسياحة ما نسيته، وتقسيط السيارة ما نسيته، ونسيت الزكاة المفروضة، أو تتأخر عن الصلاة. يقول لك: والله يا أخي المؤذن هذا بسرعة يقيم الصلاة. يعني هذه من العجائب، ها؟ أو ليش تقام الصلاة بسرعة؟ والحل: نأتي بالجماعة نصلي معك في بيتك حتى تدرك الجماعة. بادروا، هذا التفريط ما ينفع يا إخوة. التساهل في الاستجابة لأمر الله، استجيبوا لله. الله عز وجل يقول: استجيبوا لله. الله يأمرك بشيء قل سمعا وطاعة. إذا كان لا يجوز لك أن تتأخر عن طلب الوالدين وهما مخلوقان مثلك، كيف تتأخر عن أمر الخالق سبحانه وتعالى وتقدم أمور الدنيا من هواك، من نومك، من حاجياتك، من طعامك، من شرابك، من ملذاتك، وتفرط وأنت تنسى أن هناك صراط، وهناك ميزان، وهناك صحف، وهناك أناس يتقدمون من أوائل من يدخل الجنة، وهناك أناس يتأخرون بعد جميع الخلق. يأتي أناس بعد ذلك، الناس تنعموا في الجنة فلابد في مثل هذه المسائل أن تؤثر في أفعالنا وفي تعبدنا لله سبحانه وتعالى. فقال: فناجون متفاوتون في سرعة النجاة عليه من نار جهنم وقوم أوبقتهم فيها أعمالهم، أي هي التي أردتهم في النار. قال بعد ذلك أيضا: والإيمان بحوض رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحوض في الأصل هو مجمع الماء، هو مجمع الماء، وهذا الحوض دلت عليه الأدلة سواء من كتاب الله جل وعلا أو من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، والأحاديث فيه متواترة. أما دليل ذلك من القرآن فقول الله جل وعلا: إنا أعطيناك الكوثر. الكوثر في الجنة ليس هو الحوض، لكن جاء في الأحاديث أن الكوثر يصب في الحوض، يعني أن الحوض يتغذى من أين؟ من الكوثر الذي في الجنة. وقال صلى الله عليه وسلم: إن لكل نبي حوضا، وإني أرجو أن أكون أكثرهم واردة يوم القيامة، أرجو أن أكون أكثرهم واردة يوم القيامة. فدل هذا على حوض النبي صلى الله عليه وسلم، ودل أن لكل نبي حوضا. وجاء في وصف الحوض أوصاف كثيرة، جاء أن طوله كعرضه، وعدد كيزانه كنجوم السماء، وأن من شرب منه لم يظمأ أبدا. لكن هناك أناس في هذا الموقف العظيم الذي يحتاج الإنسان فيه إلى شربة ماء تردهم الملائكة عن الحوض. يقول عليه الصلاة والسلام، وهو يعرف أمته، يعرفهم بأثار الوضوء، فيقول: أمتي أمتي. فتقول الملائكة: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك وبدلوا. هذا فيه يا إخوة خطورة الإحداث في دين الله. والإحداث له معنيان: إحداث بمعنى الابتداع في دين الله جل وعلا، وأيضا عموم المعاصي كما قال أهل العلم، إن هذا من الإحداث في الجملة. فإن هؤلاء يردون عن الحوض، تقول الملائكة: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، فيقول عليه الصلاة والسلام: سحقا لمن أحدث، سحقا لمن بدل. هؤلاء بدلوا بعد النبي صلى الله عليه وسلم، جاءتك شريعة كاملة وبدأت تخترع الأذكار وتخترع عبادات وتخترع طاعات، طيب لم يأتي عليها دليل. الواجب عليك الاقتصار على الدليل. الله عز وجل أكمل الدين وأتم النعمة: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. فالذين يحدثون في دين، كيف يستحقون أن يشربوا من حوضه صلى الله عليه وسلم وهم خالفوا هديه وأحدثوا في دينه؟ فلذلك تردهم الملائكة، تردهم الملائكة. إذن هذا الحوض يشرب منه أهل الإيمان الذين لم يحدثوا. طيب يا إخوة، هذا الحوض جاء في بعض الأحاديث أنه قبل الصراط، وجاء في بعض الأحاديث أنه بعد الصراط. فجمع العلماء ومنهم ابن قيم الجوزية رحمه الله أنه ممتد من قبل الصراط إلى بعد الصراط. هذا الجمع بين الأحاديث أنه ممتد من قبل الصراط إلى بعد الصراط. قال: ويذاد عنه من بدل وغير، ما ذكرناه في حال أهل الإحداث. طيب، نقف على هذا إن شاء الله ونكمل في اللقاء القادم. أسأل الله جل وعلا لي ولكم التوفيق والسداد والهدى والرشاد. والدروس ستتوقف إلى نهاية الإجازة المدرسية بإذن الله تبارك وتعالى. أسأل الله جل وعلا أن يسددنا وإياكم في الأقوال والأعمال، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.